قال الشيخ حفظه الله: بعد هذا التمهيد بذكر أن الشيطان يدخل إلى أهل العبادة لإفساد دينهم من باب الإفراط والغلو في الدين كما حصل من الخوارج والعصابة التي شغفت برأيهم، وأن طريق السلامة من الفتن الرجوع إلى أهل العلم كما حصل رجوع 2000 من الخوارج بعد مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما، وعدول العصابة عما همت به من الباطل برجوعها إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. بعد هذا التمهيد أقول: ما أشبه الليلة بالبارحة، فإنما حصل من التفجير والتدمير في مدينة الرياض وما عثر عليه من أسلحة ومتفجرات في مكة والمدينة في أوائل هذا العام هو نتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه الإفراط والغلو لمن حصل منهم ذلك، وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الإجرام والإفساد في الأرض، وأقبح منه أن يزين الشيطان لمن قام به أنه من الجهاد، وبأي عقل ودين يكون جهادا قتل النفس وتقتيل المسلمين والمعاهدين وترويع الآمنين وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتدمير المباني على من فيها. وقد رأيت إرادة ما أمكن من نصوص الكتاب والسنة في مجيء الشرائع السابقة بتعظيم أمر القتل وخطره، وإرادة نصوص الكتاب والسنة في قتل المسلم نفسه وقتل غيره من المسلمين والمعاهدين عمدا وخطأ، وذلك لإقامة الحجة وبيان المحجة، وليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وأسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل إلى الصواب ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن يقي المسلمين شر الأشرار، إنه سميع مجيب.
هذا المدخل، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربط الشيخ حفظه الله تعالى بين فعل خوارج الأمس وفعل خوارج اليوم الذين استباحوا دماء المسلمين وأموالهم، والذين استباحوا تيتيم الأطفال وتقتيلهم وترميل النساء وتقتيلهن وتقتيلهن، والذين استباحوا محارم الله سبحانه وتعالى. ومن أقبح القبيح أن يسمى الشيء بغير اسمه، فالذين يذبحون المسلمين كما تذبح النعاج ويسمون ذلك جهادا، نقول لهم إن هذا الذي تسمونه جهادا إنه جهاد في سبيل إبليس، لأنه هو الذي سول لكم وأملى لكم. سواء أولئك الذين يقتلون المسلمين في الجزائر وغيرها، أم أولئك الذين فجروا في أوائل هذا العام كما أشار الشيخ، أم أولئك الذين فجروا يوم السبت الماضي وقتلوا العشرات وجرحوا ما يربو على 100 من المسلمين الأبرياء، وأكثرهم أطفالا، أكثرهم أطفال ونساء، بل وأسرة مسلمة بكاملها مسحت ولم يبقى منهم أحد في إحدى الشقق. وقد وجد من بين هؤلاء القتلى امرأة تقرأ في كتاب الله عز وجل، وهي تحتضن المصحف وتقرأ القرآن، وبالتحديد كانت تفتح صفحة على سورة الكهف ومصوبة عينها إليها قبل أن تقتل بإجرام هؤلاء السفهاء المجرمين الذين ضيعتهم القنوات الفضائية والعصابات الإجرامية التي تغذي بتهييجها وتنفيرها، سواء ما كان منها في الداخل أو ما كان منها في الخارج ممن يعيش في بلاد الكفر والإلحاد، ولها أبواق تغذي فيه أو تغذي عبره هذا الفكر الدخيل، فكر الخوارج الذي هو من أسوأ الأفكار. ولا أشك أن وراء ذلك كله سواء شعروا هم بذلك أم لا يشعروا بذلك يسيرونهم من طرف خفي عصابات الماسونية والروتاري وعصابات المافيا وعصابات اليهود الموساد وغيرهم من العصابات الكافرة التي تصطاد في الماء العكر، وربما تستغل هؤلاء المجرمين، ثم هؤلاء المجرمين الزعماء الذين نصبوا أنفسهم علماء وهم أجهل من حمر أهلهم نفثوا هذا السم في روع أولئك الأغرار المساكين وأعطوهم مفاتيح الجنة كما أعطت أساقفة النصارى وقساوستهم كما أعطوا أتباعهم صكوك ماذا؟ صكوك الغفران تماما بتمام. لا فرق بين طريقة هؤلاء وأولئك. الذي يقول اقتل المسلما فجر في بلاد المسلمين وهذا هو طريقك إلى الجنة، مثل الذي يعطي النصراني صكا ويقول له إنه قد غفر ذنبك وتدخل الجنة ولو مهما ارتكب من العظائم. فبل إن ربما ذلك كان أوضح، فذلك يدعي أنه يتوب عليه على دينه الباطل. أما هؤلاء فإنهم قد غرروا بهؤلاء الشباب، غرر بهم أولئك الأوغاد الجهلة الحاقدين الجهلة الحاقدين الذين شرقوا بدعوة التوحيد التي قامت عليها هذه البلاد، وشرقوا بما حب الله تبارك وتعالى هذه البلاد من خيرات وأمن وأمان. فإنها ولله الحمد والمنة ما زالت تنعم بهذا الأمن على الرغم من إجرام المجرمين وكيد الحاقدين، نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. فما زالت انظروا ولله الحمد والمنة على الرغم مما حصل كل شيء يسير على ما يرام. فتفويج المعتمرين والزائرين وإطعام الطعام وتفطير الصائمين وتقديم الخير للمسلمين في الداخل والخارج ما زال قائما، وإن شرقت به عقول فاسدة وإن شرقت به قلوب ميتة. فهذا لو جرت هذه الأشياء أو إذا جرت مثل هذه الأشياء في بعض البلاد تجد من التعتيم ومن الإجرام ومن أخذ بجريرة الآخرين ومن أخذ المحسن بجريرة المسيء ومن منع التجول ليلا أو حتى نهارا وما إلى ذلك مما يحصل في كثير من البلاد، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى الناعق ينعق والمفسد يفسد، وسيجعل الله كيده في نحره والسفينة تسير بإذن الله سبحانه وتعالى. فادعوا على هؤلاء الأوغاد، أعطوهم من سهام الليل، فإن الدعاء آخر الليل سهام لا تخطئ. ادعوا عليهم فإنهم ظلمة، فإنهم مجرمون، فإنهم قتلة، فإنهم من أجرم خلق الله. وإن ذهاب الدنيا بحذافيرها أهون على الله تبارك وتعالى من ماذا؟ من سفك دم امرئ مسلم. وكذلك المعاهد وكذلك المستأمن. فلذلك يجب على طلاب العلم أن ينهضوا بمسؤولياتهم وأن يسموا الأشياء بأسمائها الصحيحة، أن يسموهم خوارج ولا كرامة، وأن يسموهم ضلالا ولا كرامة، وأن يسموهم مبتدعة ولا كرامة، وأن يسموهم فسقة ولا كرامة، وأن يسموهم عصابات مجرمة ولا كرامة. هذا إن سلموا من كونهم مسيرون لتنفيذ مخططات الماسونية والموساد. إذن علينا أن نتنبه وأن نصحو من سباتنا. إن وراء تلك الجرائم ما وراءها من العصابات الفاسدة ممن تغذيهم أساطين الضلال والكفر من الخارج، وتلقى أو تلقى أيضا بعض الكلمات المميعة الفاسدة من الداخل، ربما استنكر البعض ثم يطعن من الخلف أو يبرر لهم أفعالهم، ربما استنكر والله أعلم باستنكاره هل هو يعني خوفا أو مجاملة، ويدل لذلك أنه ربما استنكر ثم عرض وحمل المسؤولية غيره، ولا يجرؤ على أن يسميهم ماذا؟ خوارج، ولا يجرؤ على أن يسميهم ضلالا، ولا يجرؤ على أن يسميهم مجرمين. فهذا وهذا لأنه يريد أن يحفظ لنفسه خط الرجعة مع أبنائه وإخوانه الذين أفسدهم بأساليبه التي كان ينفثها منذ أكثر من 30 عاما. فعلينا أن نتنبه لخطورة هذا الأمر، فإنه في غاية من الخطورة ولنسمع النصوص التي أوردها شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى في التحذير من هذه الأعمال الإجرامية. ولو أنكم رأيتم من يؤيدها لوجدتم أنهم شذاذ الآفاق ممن خرجوا من بلاد المسلمين ولجأوا إلى بلاد الكفر، أو ممن بقوا وليست لهم اتجاهات واضحة، فهم يوم لك ويوم عليك ولا قرار لهم. بالأمس ينعقون ويقررون هذه المبادئ التي تؤدي إلى هذا الفكر المنحل، والآن لما رأوا ما رأوا من النتائج السيئة بدأوا يظهرون ما يسمى بالوداعة أو الاستنكار، لكنه استنكار مبطن، استنكار مبطن وخطير جدا، لأنهم لم يجرؤوا على وضع الأشياء في موضعها الصحيح وعلى تسمية الأمور بماذا؟ بأسمائها الصحيحة. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك فإننا لا نريد منهم استنكارا، نريد منهم فقط أن تخفت أصواتهم وأن يخسأوا ويتركوا الفرصة لعلماء الأمة يبينون الحق للأمة ويضعون الأمور في نصابها الصحيح. نريد أن تسكت أفواههم وأن تسكت أقلامهم المشبوهة، ولا نريد منهم خيرا، نريد على الأقل أن ينخزوا وأن تخفت أصواتهم، ولسنا بحاجة إلى آرائهم الفاسدة التي تقول ربما قالت كلاما معسولا ثم طعنت من الخلف بكلمات أخرى من تشويه علماء الأمة والنيل منهم والحط عليهم وغمزهم ولمزهم. ويل لكل همزة لمزة، فيا من يغمز العلماء إني بريء منك، بريء لست منك، بريء لست منك ولست مني. ثم أيضا إن ممن وراء هؤلاء أولئك الذين يعني يعيشون في بلاد الكفر، وقد فتحوا لهم أبواقا تنعق من بلاد الكفر، وقد تحالفوا مع جميع قوى الشر ضد البقية الباقية من الإسلام، وكأنه لا عدو لهم إلا هذه البلاد وأهلها وعلماؤها. هذا السفيه المسمى بالفقيه وهو أبعد ما يكون عن الفقه، الذي قبل بضع سنوات اختلف هو وحليفه المسعري، اختلفوا على صفقة تجارية في أفلام جنسية، وقد فضحتهم ولله الحمد والمنة دولتهم التي يعيشون فيها والمحاكم الكافرة التي تحاكموا إليها. بالأمس كانوا يتاجرون بأفلام الجنس، واليوم يظهرون أنفسهم وأنهم يتباكون على هذه الحقوق في هذه البلاد. أي حقوق يريد هؤلاء السفهاء؟ أي حقوق يريد هؤلاء الأوغاد؟ أي حقوق يدعو إليها من ترك بلاد الإسلام ولجأ إلى بلاد الكفر، يلتمس منها العون والنصر ويستمد منها البحث عن حقوقه التي يعيشها. وأما بعض أولئك الذين يتشدقون في وسائل الإعلام ويقولون إن الحامل لهؤلاء هو قلة الأعمال والبطالة وقلة الوظائف وما إلى ذلك، فهذه دعوة مردودة لعدة أمور. أولا، سلمنا جدلا أن البطالة قد بلغت ما ادعوا، مع أننا أقل الدول توجد فيها بطالة أو ناس بدون أعمال، يعني لا نسميها بطالة، إن المسلم ليس في وقته فراغ. لكن إذا قولنت بالبلاد الأخرى والله لا تعد شيئا، هذا إذن هذا كذب من هذا الوجه. الوجه الثاني أن سلمنا جدلا بهذا، فهل هذا يبرر سفك دماء المسلمين؟ هل هذا يبرر دماء تيتيم الأطفال؟ هل هذا يبرر ترميل النساء؟ هل هذا يبرر أن تستحل لعنة الله يا مسكين؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وثالثا، إن كثيرا بل إن الزعماء الذين يسيرون هؤلاء من أكثر الناس أموالا وليس لديهم بطالة، بل إن بعض الزعماء الذين ظهروا مع في هذه التفجيرات كانوا من أثر الناس وما زالوا من أثر الناس. إذن الدعوة أصلا باطلة، ثبت العرش ثم انقش. والأمر الرابع أن سلمنا بوجود ما يسمونه بالبطالة، فهل هذا هو العلاج الصحيح لها؟ وهل عالجتها حتى الدول التي لجأوا إليها ويستعينون بها ويلجؤون إليها ويتبركون بترابها هناك ويتبركون بآراء أهلها؟ هل وجد في بلادها هذا الأمر، أم أنه فقط سلطوه على الإسلام والمسلمين؟ ثم هناك سؤال يطرح نفسه، الصديق والعدو والبعيد والقريب والمسلم والكافر والسني والمبتدع، لو سألته يعني عن الوضع وما هي أفضل، نحن لا ندعي الكمال، ما هي أفضل بلاد فيها أمن وإقامة لشرع الله وإقامة للدين، سيقولون لك الأعداء والأصدقاء إنها هذه البلاد. بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيامها وقيام المسؤولين بها بدعوة التوحيد وتحقيق التوحيد وتحكيم شريعة الله. فأنت يا مسكين الذي أعطيت هذه البندقية أو القنبلة أو الديناميت أو نحو ذلك، أنت أين عقلك؟ هل بعته؟ هل خسرته؟ هل فقدته؟ هل فقدت عقلك عندما تعمل هذا العمل؟ عندما تبيع نفسك وتفجر نفسك وتتحزن بهذا الحزام الناسف، ماذا تريد؟ أنت ذهبت إلى بعض الدول التي وجد فيها هؤلاء الأوغاد الذين غرروا بك، خدام إبليس الذين غرروا بك، فأين عقلك عندما بعته عليهم مقابل أنهم يعدونك بالجنة وكأن الجنة بأيديهم وسموا الجهاد بغير اسمه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. فتنبهوا إخواني واسمعوا معي هذه النصوص التي أوردها شيخنا حفظه الله تعالى، وسنقرأها طويلا، أنصتوا إليها جيدا وأنصت إلى تعليقات الشيخ، ثم بعد ذلك نترك بعض المجال للأسئلة إن شاء الله تعالى. اقرأ.
ما جاء في تعظيم أمر القتل وخطره في الشرائع السابقة. قال الله عز وجل عن أحد ابني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم. وقال الله عز وجل عن رسوله موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال للخضر أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وقال عنه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وفي صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا. وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. فقال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقول سالم بن عبد الله: ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، يشير بذلك إلى ما جاء عن أبيه رضي الله عنهما في صحيح البخاري أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض فقال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما.
يعني قتل البعوض يسأل عنه، وقتل علي رضي الله عنه واستحلال دمه، وقتل الحسين أمر عادي، وقتل عثمان قبل ذلك أمر عادي عند هؤلاء. نعم.
وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ما جاء في قتل المسلم نفسه عمدا وخطأ. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.
سواء قتل نفسه بحديدة أو بقنبلة أو بحزام ناسف، هو يعذب به يوم القيامة بالذي قتل نفسه به أو بالسم أو بأي شيء. نعم، فضل.
رواه البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره وفيه زيادة: والذي يتقحم فيها يتقحم في النار. وانظر السلسلة الصحيحة للألباني. وفي صحيح البخاري ومسلم عن الحسن قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد، فما نسينا وما نخاف أن ننسى وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله عز وجل: بدرني عبدي بنفسه. فقال الله: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. وروى ابن حبان في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا كانت به جراحة فأتى قرنا له فأخذ مشقصا فذبح به نفسه، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الألباني في صحيح الترغيب صحيح لغيره. وأما من قتل نفسه خطأ فهو معذور غير مأزور، لقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. رواه مسلم. ما جاء في قتل المسلم بغير حق عمدا وخطأ: قتل المسلم يكون بحق وبغير حق، يكون بحق قصاصا وحدا، والقتل بغير حق يكون عمدا وخطأ. وقد قال الله عز وجل في القتل عمدا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى في سورتي الأنعام والإسراء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال في الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم. وقد أكد صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بتشبيهها بحرمة الزمان والمكان. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء هذا التأكيد أيضا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، وحديث ابن عمر فيه أيضا، وحديث جابر في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواهما البخاري في صحيحه. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية: المارق من الدين بدل المفارق لدينه. نعم.
وعنه رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، رواه البخاري. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر: مثله. وفي صحيح البخاري وفي صحيح البخاري عن جندب بن عبد الله قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل.
الله أكبر.
قال الحافظ في الفتح: ووقع مرفوعا عند الطبراني أيضا من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب، ولفظه: تعلمون أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يراها ملء كف دم من مسلم أهراقه بغير حله. وهذا لو لم يرد مصرحا برفعه لكان في حكم المرفوع، لأنه لا يقال بالرأي، وهو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم. وهذه أحاديث لم ترد في الصحيحين، مما أورده المنذري في الترغيب والترهيب، وأثبته الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا، أو يقتل مؤمنا متعمدا. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، رواه أبو داود. ثم روى عن خالد بن دهقان قال: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله فاغتبط، قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أحدهم أنه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسه بغير حق، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. وأما قتل المؤمن خطأ فقد أوجب الله فيه الدية والكفارة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ما جاء في قتل المعاهد عمدا وخطأ: قتل الذمي والمعاهد والمستأمن حرام، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أورده البخاري هكذا في كتاب الجزية: باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. وأورده في كتاب الديات: في باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، ولفظه: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال الحافظ في الفتح: كذا ترجم بالذمي، وأورد الخبر في المعاهد، وترجم في الجزية بلفظ من قتل معاهدا كما هو ظاهر الخبر، والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. ورواه النسائي بلفظ: من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ورواه أيضا بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وزاد النسائي: أن يشم ريحها. ومعنى في غير كنهه أي في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له، قاله المنذري في الترغيب والترهيب. وقال: ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام. قال الألباني: صحيح لغيره. وأما قتل المعاهد خطأ فقد أوجب الله فيه الدية والكفارة. قال الله عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وأقول في الختام: اتقوا الله أيها الشباب في أنفسكم، لا تكونوا فريسة للشيطان يجمع لكم بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واتقوا الله في المسلمين من الشيوخ والكهول والشباب، واتقوا الله في المسلمات من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، واتقوا الله في الشيوخ الركع والأطفال الرضع، واتقوا الله في الدماء المعصومة والأموال المحترمة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أفيقوا من سباتكم، وانتبهوا من غفلتكم، ولا تكونوا مطية للشيطان للإفساد في الأرض. وأسأل الله عز وجل أن يفقه المسلمين بدينهم، وأن يحفظهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا الكلام لا يحتاج إلى تعليق، أليس كذلك؟ نصوص عظيمة مخيفة، فيها وعيد شديد لمن قتل مسلما أو قتل معاهدا أو قتل نفسه بأي شكل من أشكال القتل عمدا، وتعليق شيخنا عليها ووصيته التي ختم بها هذه الرسالة لا تحتاج إلى تعليق. فأفيقوا ومن نومكم، وأوصوا الشباب بالإفاقة. والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الشيخ حفظه الله: بعد هذا التمهيد بذكر أن الشيطان يدخل إلى أهل العبادة لإفساد دينهم من باب الإفراط والغلو في الدين كما حصل من الخوارج والعصابة التي شغفت برأيهم، وأن طريق السلامة من الفتن الرجوع إلى أهل العلم، كما حصل رجوع 2000 من الخوارج بعد مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما، وعدول العصابة عما همت به من الباطل برجوعها إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. بعد هذا التمهيد أقول: ما أشبه الليلة بالبارحة، فإنما حصل من التفجير والتدمير في مدينة الرياض، وما عثر عليه من أسلحة ومتفجرات في مكة والمدينة في أوائل هذا العام هو نتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه الإفراط والغلو لمن حصل منهم ذلك. وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الإجرام والإفساد في الأرض، وأقبح منه أن يزين الشيطان لمن قام به أنه من الجهاد. وبأي عقل ودين يكون جهادا قتل النفس وتقتيل المسلمين والمعاهدين وترويع الآمنين وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتدمير المباني على من فيها؟ وقد رأيت إرادة ما أمكن من نصوص الكتاب والسنة في مجيء الشرائع السابقة بتعظيم أمر القتل وخطره، وإراد نصوص الكتاب والسنة في قتل المسلم نفسه وقتل غيره من المسلمين والمعاهدين عمدا وخطأ، وذلك لإقامة الحجة وبيان المحجة، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل إلى الصواب ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن يقي المسلمين شر الأشرار، إنه سميع مجيب.
هذا المدخل، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربط الشيخ حفظه الله تعالى بين فعل خوارج الأمس وفعل خوارج اليوم، الذين استباحوا دماء المسلمين وأموالهم، والذين استباحوا تيتيم الأطفال وتقتيلهم وترميل النساء وتقتيلهن، والذين استباحوا محارم الله سبحانه وتعالى. ومن أقبح القبيح أن يسمى الشيء بغير اسمه، فالذين يذبحون المسلمين كما تذبح النعاج ويسمون ذلك جهادا، نقول لهم إن هذا الذي تسمونه جهادا إنه جهاد في سبيل إبليس، لأنه هو الذي سول لكم وأملى لكم. سواء أولئك الذين يقتلون المسلمين في الجزائر وغيرها، أم أولئك الذين فجروا في أوائل هذا العام كما أشار الشيخ، أم أولئك الذين فجروا يوم السبت الماضي وقتلوا العشرات وجرحوا ما يربو على 100 من المسلمين الأبرياء، وأكثرهم أطفال ونساء، بل وأسرة مسلمة بكاملها مسحت ولم يبقى منهم أحد في إحدى الشقق، وقد وجد من بين هؤلاء القتلى امرأة تقرأ في كتاب الله عز وجل وهي تحتضن المصحف وتقرأ القرآن، وبالتحديد كانت تفتح صفحة على سورة الكهف ومصوبة عينها إليها قبل أن تقتل بإجرام هؤلاء السفهاء المجرمين الذين ضيعتهم القنوات الفضائية والعصابات الإجرامية التي تغذي بتهييجها وتنفيرها، سواء ما كان منها في الداخل أو ما كان منها في الخارج ممن يعيش في بلاد الكفر والإلحاد، ولها أبواق تغذي فيه أو تغذي عبره هذا الفكر الدخيل، فكر الخوارج الذي هو من أسوأ الأفكار. ولا أشك أن وراء ذلك كله، سواء شعروا هم بذلك أم لا يشعروا بذلك، يسيرونهم من طرف خفي عصابات الماسونية والروتاري وعصابات المافيا وعصابات اليهود الموساد وغيرهم من العصابات الكافرة التي تصطاد في الماء العكر، وربما تستغل هؤلاء المجرمين، ثم هؤلاء المجرمين الزعماء الذين نصبوا أنفسهم علماء وهم أجهل من حمر أهلهم نفثوا هذا السم في روع أولئك الأغرار المساكين وأعطوهم مفاتيح الجنة، كما أعطت أساقفة النصارى وقساوستهم، كما أعطوا أتباعهم صكوك ماذا؟ صكوك الغفران تماما بتمام. لا فرق بين طريقة هؤلاء وأولئك. الذي يقول اقتل المسلما فجر في بلاد المسلمين وهذا هو طريقك إلى الجنة، مثل الذي يعطي النصراني صكا ويقول له إنه قد غفر ذنبك وتدخل الجنة ولو مهما ارتكب من العظائم. فبل إن ربما ذلك كان أوضح، فذلك يدعي أنه يتوب عليه على دينه الباطل، أما هؤلاء فإنهم قد غرروا بهؤلاء الشباب، غرر بهم أولئك الأوغاد الجهلة الحاقدين الجهلة الحاقدين الذين شرقوا بدعوة التوحيد التي قامت عليها هذه البلاد، وشرقوا بما حب الله تبارك وتعالى هذه البلاد من خيرات وأمن وأمان، فإنها ولله الحمد والمنة ما زالت تنعم بهذا الأمن على الرغم من إجرام المجرمين وكيد الحاقدين، نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. فما زالت، انظروا ولله الحمد والمنة، على الرغم مما حصل كل شيء يسير على ما يرام. فتفويج المعتمرين والزائرين وإطعام الطعام وتفطير الصائمين وتقديم الخير للمسلمين في الداخل والخارج ما زال قائما، وإن شرقت به عقول فاسدة وإن شرقت به قلوب ميتة. فهذا لو جرت هذه الأشياء، أو إذا جرت مثل هذه الأشياء في بعض البلاد، تجد من التعتيم ومن الإجرام ومن أخذ بجريرة الآخرين ومن أخذ المحسن بجريرة المسيء ومن منع التجول ليلا أو حتى نهارا وما إلى ذلك مما يحصل في كثير من البلاد، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى الناعق ينعق والمفسد يفسد، وسيجعل الله كيده في نحره والسفينة تسير بإذن الله سبحانه وتعالى. فادعوا على هؤلاء الأوغاد، أعطوهم من سهام الليل، فإن الدعاء آخر الليل سهام لا تخطئ. ادعوا عليهم فإنهم ظلمة، فإنهم مجرمون، فإنهم قتلة، فإنهم من أجرم خلق الله، وإن ذهاب الدنيا بحذافيرها أهون على الله تبارك وتعالى من ماذا؟ من سفك دم امرئ مسلم. وكذلك المعاهد، وكذلك المستأمن. فلذلك يجب على طلاب العلم أن ينهضوا بمسؤولياتهم وأن يسموا الأشياء بأسمائها الصحيحة، أن يسموهم خوارج ولا كرامة، وأن يسموهم ضلالا ولا كرامة، وأن يسموهم مبتدعة ولا كرامة، وأن يسموهم فسقة ولا كرامة، وأن يسموهم عصابات مجرمة ولا كرامة. هذا إن سلموا من كونهم مسيرون، من كونهم مسيرين لتنفيذ مخططات الماسونية والموساد. إذن علينا أن نتنبه وأن نصحو من سباتنا، إن وراء تلك الجرائم ما وراءها من العصابات الفاسدة ممن تغذيهم أساطين الضلال والكفر من الخارج، وتلقى أو تلقى أيضا بعض الكلمات المميعة الفاسدة من الداخل، ربما استنكر البعض ثم يطعن من الخلف أو يبرر لهم أفعالهم، ربما استنكر والله أعلم باستنكاره هل هو يعني خوفا أو مجاملة، ويدل لذلك أنه ربما استنكر ثم عرض وحمل المسؤولية غيره، ولا يجرؤ على أن يسميهم ماذا؟ خوارج، ولا يجرؤ على أن يسميهم ضلالا، ولا يجرؤ على أن يسميهم مجرمين. فهذا وهذا لأنه يريد أن يحفظ لنفسه خط الرجعة مع أبنائه وإخوانه الذين أفسدهم بأساليبه التي كان ينفثها منذ أكثر من 30 عاما. فعلينا أن نتنبه لخطورة هذا الأمر، فإنه في غاية من الخطورة ولنسمع النصوص التي أوردها شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى في التحذير من هذه الأعمال الإجرامية. ولو أنكم رأيتم من يؤيدها لوجدتم أنهم شذاذ الآفاق، ممن خرجوا من بلاد المسلمين ولجأوا إلى بلاد الكفر، أو ممن بقوا وليست لهم اتجاهات واضحة، فهم يوم لك ويوم عليك، ولا قرار لهم. بالأمس ينعقون ويقررون هذه المبادئ التي تؤدي إلى هذا الفكر المنحل، والآن لما رأوا ما رأوا من النتائج السيئة بدأوا يظهرون ما يسمى بالوداعة أو الاستنكار، لكنه استنكار مبطن، استنكار مبطن وخطير جدا، لأنهم لم يجرؤوا على وضع الأشياء في موضعها الصحيح، وعلى تسمية الأمور بماذا؟ بأسمائها الصحيحة. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك فإننا لا نريد منهم استنكارا، نريد منهم فقط أن تخفت أصواتهم وأن يخسأوا ويتركوا الفرصة لعلماء الأمة يبينون الحق للأمة ويضعون الأمور في نصابها الصحيح. نريد أن تسكت أفواههم وأن تسكت أقلامهم المشبوهة، ولا نريد منهم خيرا، نريد على الأقل أن ينخزوا وأن تخفت أصواتهم، ولسنا بحاجة إلى آرائهم الفاسدة التي تقول ربما قالت كلاما معسولا ثم طعنت من الخلف بكلمات أخرى من تشويه علماء الأمة والنيل منهم والحط عليهم وغمزهم ولمزهم، ويل لكل همزة لمزة. فيا من يغمز العلماء إني بريء منك، بريء لست منك، لست من بريء لست منك ولست مني. ثم أيضا إن ممن وراء هؤلاء أولئك الذين يعني يعيشون في بلاد الكفر، وقد فتحوا لهم أبواقا تنعق من بلاد الكفر، وقد تحالفوا مع جميع قوى الشر ضد البقية الباقية من الإسلام، وكأنه لا عدو لهم إلا هذه البلاد وأهلها وعلماؤها. هذا السفيه المسمى بالفقيه، وهو أبعد ما يكون عن الفقه، الذي قبل بضع سنوات اختلف هو وحليفه المسعري، اختلفوا على صفقة تجارية في أفلام جنسية، وقد فضحتهم ولله الحمد والمنة دولتهم التي يعيشون فيها والمحاكم الكافرة التي تحاكموا إليها. بالأمس كانوا يتاجرون بأفلام الجنس، واليوم يظهرون أنفسهم وأنهم يتباكون على هذه الحقوق في هذه البلاد. أي حقوق يريد هؤلاء السفهاء؟ أي حقوق يريد هؤلاء الأوغاد؟ أي حقوق يدعو إليها من ترك بلاد الإسلام ولجأ إلى بلاد الكفر يلتمس منها العون والنصر ويستمد منها البحث عن حقوقه التي يعيشها؟ وأما بعض أولئك الذين يتشدقون في وسائل الإعلام ويقولون إن الحامل لهؤلاء هو قلة الأعمال والبطالة وقلة الوظائف وما إلى ذلك، فهذه دعوة مردودة لعدة أمور. أولا، سلمنا جدلا أن البطالة قد بلغت ما ادعوا، مع أن عننا أقل الدول توجد فيها بطالة أو ناس بدون أعمال، يعني لا نسميها بطالة، إن المسلم ليس في وقته فراغ، لكن إذا قورنت بالبلاد الأخرى والله لا تعد شيئا. هذا إذن هذا كذب من هذا الوجه. الوجه الثاني أن سلمنا جدلا بهذا، فهل هذا يبرر سفك دماء المسلمين؟ هل هذا يبرر دماء تيتيم الأطفال؟ هل هذا يبرر ترميل النساء؟ هل هذا يبرر أن تستحل لعنة الله يا مسكين؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وثالثا، إن كثيرا بل إن الزعماء الذين يسيرون هؤلاء من أكثر الناس أموالا وليس لديهم بطالة، بل إن بعض الزعماء الذين ظهروا مع في هذه التفجيرات كانوا من أثر الناس وما زالوا من أثر الناس. إذن الدعوة أصلا باطلة، ثبت العرش ثم انقش. والأمر الرابع أن سلمنا بوجود ما يسمونه بالبطالة، فهل هذا هو العلاج الصحيح لها؟ وهل عالجتها حتى الدول التي لجأوا إليها ويستعينون بها ويلجؤون إليها ويتبركون بترابها هناك ويتبركون بآراء أهلها؟ هل وجد في بلادها هذا الأمر، أم أنه فقط سلطوه على الإسلام والمسلمين؟ ثم هناك سؤال يطرح نفسه، الصديق والعدو والبعيد والقريب والمسلم والكافر والسني والمبتدع، لو سألته يعني عن الوضع، وما هي أفضل، نحن لا ندعي الكمال، ما هي أفضل بلاد فيها أمن وإقامة لشرع الله وإقامة للدين؟ سيقولون لك الأعداء والأصدقاء إنها هذه البلاد. بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيامها وقيام المسؤولين بها بدعوة التوحيد وتحقيق التوحيد وتحكيم شريعة الله. فأنت يا مسكين الذي أعطيت هذه البندقية أو القنبلة أو الديناميت أو نحو ذلك، أنت أين عقلك؟ هل بعته؟ هل خسرته؟ هل فقدته؟ هل فقدت عقلك عندما تعمل هذا العمل؟ عندما تبيع نفسك وتفجر نفسك وتتحزن بهذا الحزام الناسف، ماذا تريد؟ أنت قال أنت ذهبت إلى بعض الدول التي وجد فيها هذه هؤلاء الأوغاد الذين غرروا بك، خدام إبليس الذين غرروا بك، فأين عقلك عندما بعته عليهم مقابل أنهم يعدونك بالجنة وكأن الجنة بأيديهم وسموا الجهاد بغير اسمه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. فتنبهوا إخواني واسمعوا معي هذه النصوص التي أوردها شيخنا حفظه الله تعالى، وسنقرأها طويلا، أنصتوا إليها جيدا وأنصتوا إلى تعليقات الشيخ، ثم بعد ذلك نترك بعض المجال للأسئلة إن شاء الله تعالى.
اقرأ. ما جاء في تعظيم أمر القتل وخطره في الشرائع السابقة. قال الله عز وجل عن أحد ابني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم. وقال الله عز وجل عن رسوله موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال للخضر أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وقال عنه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وفي صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. فقال الله عز وجل له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقول سالم بن عبد الله ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة يشير بذلك إلى ما جاء عن أبيه رضي الله عنهما في صحيح البخاري أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض فقال انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما.
يعني قتل البعوض يسأل عنه، وقتل علي رضي الله عنه واستحلال دمه، وقتل الحسين أمر عادي، وقتل عثمان قبل ذلك أمر عادي عند هؤلاء. نعم.
وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ما جاء في قتل المسلم نفسه عمدا وخطأ. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.
سواء قتل نفسه بحديدة أو بقنبلة أو بحزام ناسف هو يعذب به يوم القيامة بالذي قتل نفسه به أو بالسم أو بأي شيء. نعم فضل.
رواه البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره وفيه زيادة والذي يتقحم فيها يتقحم في النار، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني. وفي صحيح البخاري ومسلم عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد، فما نسينا وما نخاف أن ننسى وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله عز وجل بدرني عبدي بنفسه، فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وروى ابن حبان في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا كانت به جراحة فأتى قرنا له فأخذ مشقصا فذبح به نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الألباني في صحيح الترغيب صحيح لغيره. وأما من قتل نفسه خطأ فهو معذور غير مأزور، لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. رواه مسلم. ما جاء في قتل المسلم بغير حق عمدا وخطأ. قتل المسلم يكون بحق وبغير حق، يكون بحق قصاصا وحدا، والقتل بغير حق يكون عمدا وخطأ. وقد قال الله عز وجل في القتل عمدا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى في سورتي الأنعام والإسراء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال في الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري ومسلم. وقد أكد صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بتشبيهها بحرمة الزمان والمكان. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء هذا التأكيد أيضا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، وحديث ابن عمر فيه أيضا، وحديث جابر في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواهما البخاري في صحيحه. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية: المارق من الدين بدل المفارق لدينه. نعم.
وعنه رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر: مثله. وفي صحيح البخاري
فقال عمر مثله.
وفي صحيح البخاري عن جندب بن عبد الله قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل.
الله أكبر.
قال الحافظ في الفتح: ووقع مرفوعا عند الطبراني أيضا من طريق إسماعيل بن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب، ولفظه: تعلمون أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يراها ملء كف دم من مسلم أهراقه بغير حله. وهذا لو لم يرد مصرحا برفعه لكان في حكم المرفوع، لأنه لا يقال بالرأي، وهو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. وهذه أحاديث لم ترد في الصحيحين، مما أورده المنذري في الترغيب والترهيب، وأثبته الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. ثم روى عن خالد بن دهقان ابن دهقان قال: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله فاغتبط، قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أحدهم أنه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسه بغير حق، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. وأما قتل المؤمن خطأ فقد أوجب الله فيه الدية والكفارة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ما جاء في قتل المعاهد عمدا وخطأ. قتل الذمي والمعاهد والمستأمن حرام، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أورده البخاري هكذا في كتاب الجزية باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، وأورده في كتاب الديات في باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، ولفظه من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال الحافظ في الفتح: كذا ترجم بالذمي، وأورد الخبر في المعاهد، وترجم في الجزية بلفظ من قتل معاهدا كما هو ظاهر الخبر، والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. ورواه النسائي بلفظ من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ورواه أيضا بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وزاد النسائي أن يشم ريحها، ومعنى في غير كنهه أي في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له، قاله المنذري في الترغيب والترهيب. وقال ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حق لم يرح رائحة الجنة وإن ريح الجنة لتوجد من مسيرة 100 عام. قال الألباني صحيح لغيره. وأما قتل المعاهد خطأ فقد أوجب الله فيه الدية والكفارة. قال الله عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وأقول في الختام: اتقوا الله أيها الشباب في أنفسكم، لا تكونوا فريسة للشيطان يجمع لكم بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واتقوا الله في المسلمين من الشيوخ والكهول والشباب، واتقوا الله في المسلمات من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، واتقوا الله في الشيوخ الركع والأطفال الرضع، واتقوا الله في الدماء المعصومة والأموال المحترمة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أفيقوا من سباتكم وانتبهوا من غفلتكم، ولا تكونوا مطية للشيطان للإفساد في الأرض. وأسأل الله عز وجل أن يفقه المسلمين بدينهم وأن يحفظهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا الكلام لا يحتاج إلى تعليق، أليس كذلك؟ نصوص عظيمة مخيفة فيها وعيد شديد لمن قتل مسلما أو قتل معاهدا أو قتل نفسه بأي شكل من أشكال القتل عمدا، وتعليق شيخنا عليها ووصيته التي ختم بها هذه الرسالة لا تحتاج إلى تعليق. فأفيقوا ومن نومكم، وأوصوا الشباب بالإفاقة، والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.